بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من الدليل الأول من أدلة التشريع وهو القرآن. وقد مضى معنا في المرة الماضية قول المصنف رحمه الله تعالى: وما اتضح معناه محكم. وقلنا إن الإحكام عند بعض أهل العلم أحد أفراد واضح الدلالة، وواضح الدلالة عندهم ينقسم إلى أربعة أقسام: ظاهر ونص ومفسر ومحكم. هذا أحد الاصطلاحات. الاصطلاح الثاني في المحكم أنهم يطلقون المحكم على كل ما وضحت دلالته. إذن فهو يشمل إيه؟ الأقسام الأربعة: الظاهر والنص والمفسر والمحكم. وعند طائفة من أهل العلم أظهرهم الحنفية أن المحكم أحد أفراد إيه؟ واضح الدلالة. قال: وعكسه متشابه. وعكسه متشابه يعني عكس المحكم المتشابه. وهذا أيضا عند أهل العلم أحد أقسام خفي الدلالة وهو أعلاها، كما أن المحكم أعلى أقسام واضح الدلالة، فالمتشابه أعلى أقسام خفي الدلالة من حيث الخفاء. وغير واضح الدلالة عندهم ينقسم أيضا إلى أربعة أقسام: خفي ومشكل، مشكل ومجمل ومتشابه. يبقى واضح الدلالة كم يا إخواني؟ أربعة: ظاهر، نص، مفسر، محكم. كل واحد من واضح الدلالة يقابله واحد من إيه؟ من غير واضح الدلالة. فالظاهر يقابله الخفي، والنص يقابله المشكل، والمفسر يقابله المجمل، والمحكم يقابله المتشابه. القسم الأول من غير واضح الدلالة خفاؤه يرجع إلى التطبيق، خفاؤه يرجع إلى التطبيق، يعني يرجع إلى بعض أفراده وليس إلى كل أفراده. أضرب لذلك مثالا واحدا. الله تعالى يقول في كتابه: السارق والسارقة فقطعوا أيديهم. السارق وصف، هو اسم فاعل، إذن هو وصف من السرقة، مش كده؟ اسم فاعل من السرقة. هذا يسمى إيماء إلى علة الحكم، إن يترتب حكم على وصف، هذا نسميه إخواني إيماء إلى علة الحكم. الحكم القطع وعلة الحكم ها السرقة. هذا يقتضي أن كل سرقة فيها القطع. جاءت هذه السرقة مقيدة بأشياء، إن نصابها لا يكون أقل من ربع دينار، والسرقة في لغة العرب لا تكون إلا عن خفاء. وأخذوا أيضا من السنة أنه لا بد في السرقة أن تكون من حرز، إذن وضعوا شروط حتى يقام حد السرقة. الأول أن يبلغ المال نصابا، والنصاب يكون إيه؟ ربع دينار. ربع الدينار سيساوي 1.1 جرام من الذهب الخالص، يعني عيار 26 أو عيار 24، يعني هيساوي حوالي كم؟ 350 جنيها مثلا. خلاص. الشرط الثاني أن تكون بخفاء، فلو سرق عن غير خفاء ككون السرقة غصبا، دفع المار وراح خاطف منه الشنطة طلع يجري، فليست إيه؟ السرقة التي يقام فيها الحد. الشرط الثالث فيها أن تكون من حرز، فلو سرق عن غير حرز فلا قطع. أنا حافظ المحمول أمامي الآن، جاء واحد وسهانه وراح إيه؟ أخذ المحمول، يقطع ولا لا يقطع؟ لا يقطع. طب لماذا؟ ليس من حرز. خلاص كده، هذه هي السرقة التي يقام فيها الحد. طيب، انطباق هذه الشروط باسم السرقة على بعض الأفراد قد يخفى، ومثالها الطرار. الطرار يعني النشاة، الطرار يعني النشاة. النشال يسرق من حرز، وقد يسرق نصابا. جميل. الحرز الجيب، بيه كده الجيب ومجاي شق واخد منه الايه؟ الماء، ويسرق نصاب. لكن يسرق بخفاء ولا بغير خفاء؟ هنا هذه خافية عن أهل العلم، لأنه يكون ظاهرا أمام الناس. فبعض أهل العلم يذهب إلى أنه لا يقام عليه الحد، وبعض أهل العلم قال يقام عليه الحد لأنه سرق بخفاء بخفة حركته. إن كان الثاني يستخفي بالليل فهذا يستخفي يا أخواني بخفة الحركة. خفي ولا ما خفي؟ خفي. طيب، كذلك يختلفون في من يأخذ العارية فيجحدها. أخذ العارية فجحدها، يقطع أم لا؟ حديث الغامدية ليس فيه أنها قطعت لأجل أنها جحدت، ده فيها أنها سرقت فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تجحد العارية. يعني ليس فيها أنها إنما قطعت لأجل جحد العارية. أيضا من يسرق الأكفان، النباش يعني، يقطع ولا لا يقطع؟ واضح. يبقى إذن النص واضح الدلالة، لكنه إنما خفي في التطبيق على بعض أفراده. والخفاء هنا يزول بالتأمل. الخفاء يزول بإيه يا إخواني؟ بالتأمل في النص، ولا تحتاج للنظر في خارج النص. الحظ الآن إن الخفي قابل الظاهر، الظاهر بيحتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر، كذلك الخفي هنا يحتمل معنيين، لكن هناك إيه؟ خفاء في التطبيق. ولذلك قلنا إن كل واحد من خفي الدلالة أو غير واضح الدلالة يقابل إيه؟ واحدا واحدا من ظاهر أو واضح الدلالة. النوع الثاني الإيه؟ المشكل، وإشكاله قد يزول بالنظر في النص وقد لا يزول بالنظر في النص، يعني يحتاج لخارج النص. والإشكال قد يقع لخفاء الخطاب أو لوجود اشتراك، يكون في إيه؟ اشتراك في الكلمة. ومنها قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خلاص كده يا اخواني؟ طيب، ثلاثة قروء ستحتمل أنها أطهار أو حيضات، أصبحت مشكلة. ستجد أهل العلم يجتهدون في النظر في النص نفسه عشان يعملوا إيه؟ يرفعوا الإشكال، أو بالنظر خارج النص. يبقى المشكل هنا بالنظر إيه يا إخواني؟ للاشتراك، ماشي. بعض أهل العلم قالوا الحيضات، الأقراء هنا هي الإيه؟ الحيضات. وبعضهم قال ها الأطهار. اللي قال الأطهار نظر للنص، واللي قال الحيضات أيضا نظر للنص. وأظن أن مرت معي هذه المسألة بعينها، تتذكرون؟ ها؟ أعيد؟ أي نعم، نعم أحسن. قلنا يا إخواني بعض من قال إنها الأطهار ثلاثة قروء، يعني ثلاثة أطهار، نظر للنص قال العدد من ثلاثة إلى تسعة أو من ثلاثة لعشرة إذا كان إذا لم تكن مركبة يخالف المعدود، فإذا كان المعدود مذكرا كان مؤنثا، وإن كان مؤنثا كان مذكرا. فنظر في النص هنا فوجد أن الله تعالى يقول في كتابه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة، ثلاثة مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. وكلمة قرء تحتمل إما حيضة وإما إيه؟ طهر. يبقى إذن ثلاثة هذه إما ستكون عدد يميز بطهر أو حيضة، ماشي كده؟ طب ثلاثة تناسب طهر ولا حيضة؟ طهر. طب ليه؟ لأن طهر مذكر، ماشي. أنت لا تنظر للجمع، إنما تأتي بالإيه؟ بالمفرد، وتنظر إن كان مذكرا أو مؤنثا. فقولك ثلاثة قروء تناسبها إيه؟ ثلاثة أطهار. فقال رفعنا الإشكال، والقرء في الآية هو الإيه؟ الطهر. وعلى هذا لو أن الرجل طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه فهي ستعتد بهذا الطهر، يلي هذا الطهر حيضة، ثم يلي هذه الحيضة إيه؟ طهر، ثم يلي هذا الطهر إيه؟ حيضة، ثم يليها إيه؟ طهر. يعني كم طهر الآن؟ وكم حيضة تخللتها؟ اثنين، مش كده؟ جميل. إذا انتهت من الطهر الثالث ودخلت في الحيض حاضت، فهي إيه؟ حلت للأزواج وقد بانت من زوجها. خلاص. الفريق الآخر قال بل الأقراء في الآية إنما هي الحيضات. طب لماذا أيضا نظروا للآية ونظروا أيضا للعدد وقالوا هي الحيضات بالنظر في الآية؟ طب كيف؟ قالوا العدد من ألفاظ الخصوص ولا العموم؟ الخصوص. اللفظ الخاص إما أن يكون عالما أو يكون عددا، خلاص. فثلاثة لفظ إيه؟ خاص عدد، خلاص. طيب قالوا ثلاثة العدد اللفظ الخاص ده لا يجوز زيادة عنه ولا النقص منه. طب لماذا؟ دلالة قطعية على ما دل عليه. الخاص دلالته قطعية على ما دل عليه بعكس العام دلالته ايه؟ دلالة ظنية. طب الثلاثة لفظ ايه؟ خاص، يبقى دلالته قطعية. قالوا لو قلنا بما قلتم لم تكن دلالة الثلاثة دلالة قطعية. طب لماذا؟ قالوا لأن الرجل لو طلق في طهر لم يجامع فيه، إما أن يطلق في أول الطهر أو في بعض الطهر، فإن طلق في بعض الطهر هيحتسب بالطهر الذي طلق فيه؟ هتقول نعم. جميل، يعني هيحتسب كم طهر الآن؟ ثلاثة أطهار. طب ثلاثة أطهار إلا ولا كاملة؟ إلا. ولفظ ثلاثة لا يدل إلا على، واضح كده يا اخواني، الا على عدد خاص لا يزيد النقص منه. طب لو قلت له لا يعتد بهذا الطهر وتعتد بالطهر الذي يليه، هيبقى ثلاثه اطهار وبعض طهر. اذن لا تكون ابدا هي الاطهار. اما كيف تكون؟ يقول تكون الحيضات، ماشي كده. وعلى هذا لو طلق في هذا الطهر إذا مضى الطهر سيأتي بعده حيضة، وبعد الحيضة وبعد الطهر وبعد الحيضة وبعدين حيضة أخرى. الثلاث حيضات كاملة ولا غير كاملة؟ خلاص كده. قالوا إذن هي الحيضات، وضحت؟ وعلى هذا يا اخواني الاعتداد هنا اعتداد مهم جدا، لان عاده المراه عاده اسبوع، من سته ايام لاسبوع، قد تنقص وقد تزيد، لكن في غالب عاده النساء كم؟ سبعه ايام. يبقى الفرق بين الاعتداد بالاطهار او الاقراء سبعه ايام تحل فيها للازواج ويحل لزوجها ان يراجعها بغير عهد ولا مهر، عقد ولا مهر، وبغير موافقة منها ولا من وليه. طيب كيف تقولون فيما قالوا في التذكير والتأنيث؟ قالوا التذكير والتأنيث في الآية باعتبار اللفظ وليس باعتبار المعنى. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء. قروء جمع يا إخواني قرء، يقال قرء وقرء، الأفصح قرء. طيب قرء مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، ولذلك أنث اللفظ معه. فالتأنيث هنا باعتبار اللفظ وليس باعتبار المعنى. الحظ الآن، هو الآن ماذا فعل؟ حاول أن يحل الإشكال منين؟ من النص. يبقى تأملت النص ليرفع الإشكال منه. فقد يرفع الإشكال من داخل النص، وقد تحتاج للإيه؟ لمرجح خارجي لأحد القولين. واضح كلنا ولا إيه؟ يبقى عندي خفي الدلالة. خفي الدلالة النظر في بعض الأفراد وليس في النص نفسه. إحنا نظرنا في النص ولا في الانطباق على بعض الأفراد؟ على بعض الأفراد. نظرنا في الأفراد دي هل ينطبق عليها الشروط التي توجد في النص ولا لا؟ هذا في خفي الدلالة. طب في المشكل النظر فين؟ النص نفسه هو اللي وضع ايه؟ الاشكال. فانت تحتاج لرفع الإشكال إما بزيادة النظر في النص، تدقيق النظر في النص، أو تحتاج لنظر خارج النص. قد تحتاج قد هنا إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل، الشك أو التقليل، هنا تفيد الإيه؟ التقليل. وإن دخلت قد على الفعل الماضي تفيد التحقيق. خلاص، الحظ أن المشكل هنا يقابل إيه؟ النص في واضح الدلالة. يلي ذلك يا أخواني المجمل، والمجمل لا يمكن رفع إشكاله من داخل النص، لا بد من رفع إشكاله من خارج النص. الأمثلة عليه كثير. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لو خاطبتك بهذا النص أنت ستعتقد وجوب إقام الصلاة على النفس ووجوب إيتاء الزكاة على النفس، لكن كيف تصلي؟ مجمل، لا يمكن أن تمتثل فعلا إلا برفع الإجمال. طب رفع الإجمال يمكن هنا من النص؟ لا. وآتوا الزكاة يمكن من النص؟ أيضا لا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. الآن أنت ستعتقد وجوب الحج على النفس، مش كده؟ طيب النص هنا مجمل ولا مفسر؟ مجمل. هل يمكنك أن تمتثله فعلا بغير أن يرفع الإجمال؟ لا. يبقى إذن الإجمال لا يمكن رفعه إلا من خارج النص، والذي يرفع الإجمال هو المفسر، ولذلك المجمل يقابله المفسر. يبقى غير واضح الدلالة كم قسم يا إخواني؟ أربعة أقسام. الأول الخفي، الثاني المشكل، الثالث المجمل، الرابع المتشابه ونحتاج فيه لوقفة. طيب واضح الدلالة كم قسم؟ أربعة. ظاهر، نص، مفسر، محكم. الأربعة عند الجمهور تساوي كلمة محكم. الأربعة عند الجمهور تساوي كلمة محكم، ولذلك هم يفسرون محكم يقولون كده: ما وضحت دلالته معناه أنه سيشمل الظاهر والنص والمفسر والمحكم. واضح؟ لأنه يقول الظاهر المحكم ما وضحت دلالته، طب والمتشابه ما لم تتضح دلالته، معناها أيضا سيشمل إيه؟ الأقسام الأربعة: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. لذلك أنا قلت أحتاج لوقفة مع المتشابه. القسم الرابع من المتشابه على التعريف الذي سأقوله أنا أقول غير موجود لا في الكتاب ولا في السنة، على المعنى الذي سأذكره الآن، وهو ما لم يعلم معناه. ما لم يعلم معناه، وسواء وقفت وقفا في آية آل عمران على الراسخين في العلم أو على ما قبلها، فهذا بهذه الطريقة غير موجود في كتاب الله. المتشابه يا أخواني بهذا الذي لا يعلم معناه أبدا أبدا غير موجود. هناك اختلاف، مش كده؟ وأنا أقول غير موجود. الخلاف يا أخواني خلاف لفظي. أما بالقول بأن هناك في كتاب الله تعالى لفظ من الألفاظ لا يعلم معناه، فهذا غير موجود في كتاب الله. والله تعالى باتفاق بقى الجزء الأول، ما كان تكليفا سواء كان في العقائد أو الأحكام فلا بد من معرفة معناه، ولو لطائفة من أهل العلم. خلاص هذا الاتفاق. طب وغيره هذا الذي وقع فيه الخلاف، وأقول الخلاف فيه خلاف إيه؟ لفظي. أما باعتبار الحقيقة والمآل فموجود المتشابه ولا يعلم معناه. يعني إيه الحقيقة والمآل؟ حقيقة اليوم الآخر وما هو موجود في الجنة وما هو موجود في النار والبرزخ وما شابه، هذه كلها يعلم حقيقتها. طب يعلم معناها الظاهر؟ نعم. لو قلت معرفة الحقيقة فهذا مسلم به، يسلم به الجميع أننا لا نعرف حقيقتها. خلاص. إنما هي أسماء نعرفها لا تشبه الإيه؟ ما في الدنيا. مثلا ثمار الجنة، العنب موجود في الجنة؟ طب هو كعنب الدنيا؟ واضح ولا لا؟ الميزان، تعرف ميزان الدنيا؟ طب ميزان الآخرة له كفتان، هل هو كميزان الدنيا؟ ورحت ولا لا؟ أما باعتبار الحقيقة والمآل فهذا لا يعلم معناه. طب باعتبار ظاهر اللفظ معلوم المعنى ولا غير معلوم المعنى؟ معلوم المعنى. ولذلك نقول إن هنا الخلاف خلاف إيه؟ لفظي. وبهذا تجتمع كثير من الأقوال المتشعبة مثل هذا. ولذلك المتشابه لن تجده أبدا في التكليف. وسيأتي المصنف ببعض الأمثلة، أنا فقط أضرب شبهة هي التي تعترض لإخواني وليس لأهل العلم. يقول طب الحروف المقطعة في أوائل السور، ترفع يدك عليها؟ حاضر. الحروف المقطعة في أول السور يا إخواني بعض أهل العلم قالوا هي أسماء لله، وبعضهم قال أسماء للسور، وبعضهم قال هي من جنس الحروف التي يتكلم بها الناس وإنما أتي بها في أول السور للإعجاز. كل واحد من هذه الفرق حدد معنى ولا لا؟ فكيف يكون مما لا يعلم معناه إلا الله؟ ورحت في ذهنك ولا لا؟ ما دام ذكروا له معنى يبقى كيف يكون من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله؟ ورحت ولا لا؟ لأن كل واحد من هؤلاء السلف حدد له إيه؟ معنى من معاني. اختلفوا اتفقوا أنت سترجح بينها زي كل مسألة يختلف فيها الإيه؟ السلف. لكن أصبحت معلومة المعنى ولا غير معلومة المعنى؟ وضحت ولا لا يا إخوان؟ يعني إيه في كل أزمنة؟ لا إحنا قلنا والراسخون في العلم لو وقفنا عليها أو لم نقف عليها كلمة الذي سيعلم معنى المتشابه الراسخ في العلم إن يا إخواني التشابه هذا إيه؟ نسبي. إحنا قلنا زي ما أطلقوا على الكل واضح الدلالة محكم يطلق على كل خفي الدلالة متشابه. طب خفي الدلالة أول مراتب غير واضح الدلالة، ها مهم متشابه لكن رفع إشكاله ها يصح بأقل إيه؟ نظر. طب المشكل، طب المجمل، باقي بقى القسم الأخير اللي هو الإيه؟ المتشابه. المتشابه بالمعنى الذي يطلقونه أنه لا يعلم معناه أبدا ولا يعلم معناه إلا الله تعالى، إن كان بهذا المعنى فالله تعالى لم يخاطبك إلا بما تعلم معناه، وإن كان بحقيقة الأمر فنعم ما غاب عنك فأنت لا تعلم معناه. وأنا أضرب مثال بسيط جدا، أنا الآن لو من 200 سنة بس واحد مسك قطعة من الحديث زي دي كده ومشي في الشارع، أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال له أنت بتكلم مين؟ قال لهم بكلم الوالد موجود في المملكة. هيعملوا فيه؟ لماذا؟ لأنه كان في هذا الوقت بالنسبة لهم أمر غيب، أمر غيب بالنسبة لك أنت الأمر طبيعي الآن بتمسك المحمول وممكن تتكلم على الكاميرا وتشوف اللي بيكلمك مش كده؟ فهذا أنت علمت معناه لما آل الحقيقة. لو من 300 أو 400 سنة كده يقولنا للناس أيوة قطعة من الحديد هتطير في الجو وتحمل الناس في ساعتين يبقى موجودين في جدة، وهو يضرب من مصر إلى جدة قرابة شهر ونصف، هيعمل في كده مجنون. طب لماذا؟ الأمر غير متصور. لكن لما قال الأمر إلى الحقيقة اتضح بالنسبة لك ولا لا؟ لا إشكال في هذا. الابن ابني بيمزح معي بيقول سنة 25 أنا حاجز على رحلة للمريخ. طبعا هذا كذب، لكن الآن إحنا غير متصورين لمثل هذا. قد يقول ولا لا يقول؟ ورحت ولا لا يا إخواني؟ أما المتشابه بمعنى أنك لا تعلم حقيقته حتى يتحقق أو يقول فهذا إيه؟ موجود والكل متفق عليه. ورحت؟ طيب يبقى يكون ما طرح معناه محكم وعكسه متشابه. قلنا هذا فيه عدد من الاصطلاحات، من الاصطلاحات أن المحكم يطلق على المعاني الأربعة، يقول لك ما اتضح معناه يبقى يشمل الظاهر، النص، المفسر، المحكم. المتشابه ما لم يتضح معناه، معناه أنه يشمل إيه؟ الخفي، المشكل، ها؟ المجمل، ها؟ المتشابه. ولذلك ستجده يقول وعكسه متشابه لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشابه. خليك إلهان يقول اشتراك أو إجمال. الآن شمل طرفين من أطراف الإيه؟ خفي الدلالة أو غير واضح الدلالة. المصنف بعد ذلك قال أو ظهور تشبيه كصفات الله تعالى، أو ظهور تشبيه كصفات الله تعالى. لنا وقفة واعتراض، وأنا أقول كلمة من الممكن أن يقف شعر رأسك لها، لكن أنا سأرددها لأن بعض أهل العلم يرددها. يقول ظواهر القرآن في أسفه آيات الصفات يوجب الكفر. طبعا الأمر غاية الخطورة أن يقال بمثل هذا، ظاهر آيات الصفات توجب الكفر. طبعا هذا الكلام طبعا تنكرها؟ لا أنت تنكرها؟ لا، هو يقول من يثبتها ظاهرها، من يثبت ظاهرها هذا خطأ وخطر. كتاب الله تعالى جاء كتاب هداية وليس كتاب ضلالة، وليس في ظاهر آيات الصفات تشبيه، ليس في ظاهر آيات الصفات تشبيه. الله تعالى يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو ها السميع البصير، فينفي المثلية ويثبته أنه سميعا بصيرا. فليس سمعك كسمع وليس بصرك كالبصر، هذا سمع مخلوق وبصر مخلوق، ومخلوق لمخلوق ها سبق بعدم وينتهي في دنياه بإيه؟ بعدم، مش كده؟ بعكس السمع والبصر الذي لله تعالى لم يسبق بعدم وهو إيه؟ أبدي، وهو يليق بالله عز وجل. فالله تعالى أثبت السمع والبصر ونفى المماثلة، وكذلك في سائر الأسماء والصفات. فليس في ظاهرها تشبيه، والتشبيه هنا بمعنى التجسيم عنده، وأيضا كلمة تشبيه وكلمة تجسيم هذان اللفظان من الألفاظ المجملة التي لم تأتي بها لا الكتاب ولا السنة، لكن السنة والكتاب جاء بلفظ نفي الايه؟ التمثيل. التمثيل واضح كده يا اخواني؟ فليس في ظواهر الكتاب والسنة ما هو متشابه لا في آيات الصفات ولا في غيرها على المعنى الذي يقولون، على المعنى الذي يقولون. أما ظواهر آيات الصفات فهي على ظاهرها بما جاء في كتاب الله تعالى، والذي جاء في كتاب الله تعالى إثبات هذه الأسماء والصفات مع نفي الإيه؟ المماثلة. أما وجود كلمة تشبيه من باب الإخبار، من باب الإخبار، وكذلك القدم من باب الإخبار، فهذا أمر واسع. لكن أنا أقول لفظ التشبيه ولفظ التجسيم من الألفاظ المجملة التي لم تأتي في كتاب ولا سنة. ليه يا إخواني؟ لأن أهل الكلام يطلقون التشبيه على كل من أثبت الصفات، والتجسيم على كل من أثبت الصفات. ولذلك إذا جاءتك هذه اللفظة من متكلم فعليك أن تسأله ماذا تريد بكلمة تشبيه. فإن أراد بكلمة تشبيه إثبات الصفة مع نفي المثلية فهذا نقول به، وإن أراد بالتشبيه تشبيه صفات الله بصفات المخلوق فهذا لا نقول به. ولذلك أنا توقفت في إطلاق الإيه؟ اللفظة. واضح كده يا إخواني؟ تواطأت عن السلف التشبيه بمعنى أنها لا تشبه صفات الإيه؟ المخلوقين. لكن أنا أقول الخالف كانوا يستخدمونها في كل من يثبت الصفات. فإذا أتتك لفظة التشبيه، خلاص، إذا أتتك لفظة التشبيه عندك الآن لفظة مجملة ولا مفصلة؟ إذا ماذا ستفعل فيها؟ وضحت ولا لا يا إخواني؟ اتفضل. لا، احنا عشان كده نقول لفظة مجملة، عشان كده نقول لفظة مجملة. ولم يأتي نفي التشبيه في الكتاب. أما الله سميع وأنا سميع فهذا إثبات للسمع هنا وهنا، وهذا إثبات للشبه بنوع ما في أصل الوجود. لكن صفة لا تشبه صفة تماما، صفة الخلق لا تشبه صفة الإيه؟ المخلوق. ولذلك أنا أقول لها مثل هذه الألفاظ المجملة ينبغي إيه؟ مش تورع، الاستفصال فيما يريده، فيما يريد المتكلم من هذه من هذا الإطلاق. واضح كده يا إخواني؟ لا، هو أنت ما تقول له شيء لأنه هو ينفي. جميل، أنت دلوقتي بتتكلم عن مذهبك وبتفرق من مذهب الغير، هذا لا إشكال فيه عند الجميع الآن، جميع الجالسين على الأقل الذين أمامي. لكن إحنا إنما نتكلم فين؟ في إطلاق اللفظ عند المتكلمين، يعني المتكلمين في العقائد. كلمة متكلم يا إخواني إنما أطلقت على أهل يعني المتكلمين في مسائل العقائد. وأول إطلاق هذه اللفظة إما من أكبر مسألة في هذا الباب، وهي مسألة كلام الله، فأطلق هذا الفرض على سائر العلم وسمي بعلم الإيه؟ لأن من أهم المسائل التي أطلقت في هذا، أو أهم المسائل التي جاءت في هذا الباب، أو من كثرة كلامهم إن قالوا كلنا. واضح؟ أنت الآن عندما تتعامل مع متكلم، هل تتعامل فقط مع متكلمي أهل الحديث أهل السنة والجماعة، ولا تتعامل مع الجميع؟ مع الجميع. جاءك الأشعري وقال ننفي عن الله تعالى التشبيه، يعني يقولون وكل ما أوهم التشبيه فأوله ورم تنزيها، ده كلام مين؟ الأشعرة. فكل ما أوهم التشبيه، التشبيه عندهم إيه؟ إثبات الصفات غير الصفات السبعة التي قد أثبتوها هم. ورحت ولا لا؟ عشان كده أقول اللفظ هذا إيه؟ لفظ إيه؟ مجمل، لا بد فيه من الاستفصال، لا بد. نرجع الآن بقى للأصول. هذا أيضا أصول، لكن أصول الدين. قال وليس فيه ما لا معنى له. يبقى في كتاب الله تعالى ليس فيه ما لا معنى كل ما جاء في كتاب الله له إيه؟ له معنى، ولا معنى به غير ظاهره إلا بدليل. يعني لا يصلح أنك تأتي تقول هذا المعنى كذا وهو غير مراد، هذا الظاهر غير مراد وله معنى آخر. زي ما بيقولوا آيات الصفات تشبه توهم التشبيه ولذلك فهي مؤهولة. كيف يكون؟ يقولون رب العالمين يقول في كتابه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي. هو عمل إيه الآن؟ عنى به غير ظاهره. نقول له عليك الدليل، عليك الإيه؟ الدليل. كذلك قول المرجئة، هذا قول الأشاعرة، قول المرجئة يقولون آيات الوعيد إنما أريد بها التخويف، إنما أريد بها التخويف والزجر، لكن لا حقيقة لها والمعني بها غير ظاهرها. ها؟ نقول له يحتاج لإيه؟ لدليل. يبقى سائر ألفاظ الكتاب والسنة إنما تؤخذ على ظاهرها إلا ليه؟ لدليل. قال وفيه ما لا يعلم تأويله إلا الله تعالى. هذه المسألة قد مضت، أما حقيقة ومآل الأمور فلا يعلم تأويله إلا الله، وأما ظواهر الألفاظ التي تعبدنا بها فكلها معلومة الظاهر. يقول ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف. بيمتنع في كتاب الله وجود الإجمال إيه؟ ودوام ما فيه تكليف. يبقى لابد من في كل إجمال في كتاب الله من إيه؟ من بيان. خلاص كده يا إخواني؟ كل إجمال يأتي لابد فيه من إيه يا إخواني؟ من بيان. وقد وضع معنى كلمة إجمال. وقد يستخدمون أيضا يا إخواني كلمة إجمال ويريدون بها إيه؟ المتشابه. قد يطلقونها ويريدون بها الإيه؟ المتشابه. قال ويوقف على إلا الله لفظا ومعنى. نعم يوقف عليها لفظا ومعنى إن أردنا ها في كتاب الله تعالى أن في كتاب الله تعالى بعض الأشياء لا يعلم حقيقتها إلا الله. قال لا على والراسخون في العلم. لو بهذا المعنى إيه يا إخواني؟ لو بهذا المعنى الذي قلناه يبقى على المآل والحقيقة. خلاص ماشي. الأقوال في مثل هذه المسألة أقوال متشعبة وأقول يجمعها كلها ما قلته اللي هو إيه؟ الذي يقول الوقوف على إلا الله لفظا ومعنى، نقول نعم المعنى صحيح إن أردت بأن في كتاب الله تعالى ما لا يعلم حقيقته إلا الله بحقيقة الشيء. والذي يقول الوقوف على الراسخون في العلم كما ورد عن ابن عباس قال أنا من الراسخين في العلم، فهذا إنما يراد به ظواهر النصوص، فليس في ظواهر النصوص ما يخفى معناه. وضحت؟ طيب. قال ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل. يعني يحرم تفسير كتاب الله تعالى بمجرد الرأي أو مجرد الاجتهاد بلا أصل تقف عليه في تفسير كتاب الله تعالى. طب لماذا؟ لأن من وظائف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيه؟ لتبين ها؟ بالبيان، البيان. فلا يفسر كتاب الله تعالى برأي واجتهاد وإنما عن بيان. لكن هناك استثناء، قال لا بمقتضى اللغة. يعني يجوز تفسيره بمقتضى الإيه؟ بمقتضى لغة العرب. وكتاب الله تعالى ينقسم إلى أقسام، قسم يعلمه سائر الناس وقسم لا يعلمه إلا الراسخون في العلم وقسم لا يعلمه إلا الله. القسم الذي لا يعلمه إلا الله هو حقائق الإيه؟ الأمور. طيب والقسم الذي يشترك في معرفته سائر الناس غالب آيات كتاب الله، والقسم الذي لا يعلمه إلا الراسخون في العلم بعض الإيه؟ بعض ما غمض على بعض الناس. وهذا يا إخواني أيضا موجود حتى فيما يحفظ الناس. يعني لو قلت والعاديات ضبحا، العاديات يعني ضبح، يعني قل هو الله أحد، الله الصمد. ما معنى كلمة الصمد؟ الفلق، غاسق، وقد، خلاص، مثل. إذن بعض هذا لا يعلمه كثير من الناس، حتى ممن يقرأ القرآن لمدد طويل، يعني قد تجد في الأربعين، في الخمسين، في الثلاثين، في، ولا يعلم مثل هذا. واضح كده يا أخواني؟ لكن في الغالب إيه؟ يعلم المعنى الإجمالي، يعلم المعنى الإجمالي. بهذا يا أخواني يكون المصنف قد انتهى من الدليل الأول من أدلة التشريع، وهو الكتاب. الآن ينتقل المصنف للدليل الثاني من أدلة التشريع، وهو السنة. خلاص، قبل الانتقال للدليل الثاني أود الإشارة لأمر قد مر. إننا قام هذا العلم أساسا لمعرفة ما يستدل به وما لا يستدل به وكيفية الاستدلال، اللي هو علم إيه؟ أصول الفقه. ولذلك ستجد كثير من أهل العلم عرف ذلك العلم بهذا، يقول وأصوله، الجويني يقول هذا، وأصوله أدلته، فيعرف العلم بإيه؟ بالأدلة. والتعريف المشتهر لأصول الفقه إنما يعرفه بثلاثة أقطاب. القطب الأول إيه؟ معرفة الأدلة، مش كده؟ طيب، والقطب الثاني فيها كيفية الاستدلال، يبقى يتكلم عن الدليل وكيف يستدل بالدليل. والقطب الثالث حال المستفيد، يعني شوف المجتهد والإيه والمقلد. يبقى حصل العلم في مثل هذا. أساس أدلة التشريع خطاب الله تعالى، هذا هو الأصل في أدلة التشريع، لقوله تعالى إن الحكم إلا لله، فلا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك فالأصل في أدلة التشريع إيه؟ من عند الله، القرآن والسنة. خطاب الله للناس كلاه وحي، كلاهما الخطابان الذين خاطب الله بهما الناس وحي، اللي هو الايه؟ القرآن والسنة. وحي متلو، وهذا يتلى بلفظه ومعناه وهيئته التي نزل بها، وخطاب آخر يتلى بمعناه وهو السنة. فأصل أدلة التشريع إنما هي الكتاب والسنة، سائر الأدلة بعد الكتاب والسنة إنما هي إيه؟ أدلة تبعية. ما معنى كلمة تبعية؟ يعني قائمة ومستندة على الكتاب والسنة، ومعنى ذلك أنها لا تستقل وحدها بالتشريع، لا بد لها من مستند يعود إما إلى كتاب وإما إلى سنة. خلاص كده يا أخواني؟ انتهى الآن الدليل الأول من أدلة التشريع، يبدأ الآن الدليل الثاني. أما باعتبار التنويع فنحن نقول دليل ثاني، أما باعتبار الخطاب فكلاهما كم؟ إيه يا أخواني؟ خطاب الله. واضح المعنى الذي أريد؟ باعتبار الخطاب القرآن والسنة خطاب الله للعباد. باعتبار النوعين التنويع فعندك خطاب متلو متعبد بلفظه، وخطاب غير متلو ولا متعبد بلفظه وهو السنة. واضح؟ طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى باب، يعني باب في أدلة التشريع، يعني هذا الكتاب إنما عقده المصنف لأدلة التشريع، ثم جاء فقسمه أبواب. الباب الأول فين؟ ها؟ في الكتاب، وتحت الكتاب تكلم في عدد من الفصول، تحت الكتاب تكلم في عدد من الفصول. احنا اجملنا الكلام في هذه الفصول يعني في المره الماضيه وفي هذه المره اتكلمنا عن المتواتر والشاذ، هذا فصل، وعقدنا فصلا اخر تكلمنا فيه في المحكم والمتشابه، هذا فصل ماشي. وبعدين تكلم بعد ذلك عن تفسير القران، هذا فصل. فهذه فصول تحت ايه؟ تحت باب من الابواب. كذلك الان يبدا في الباب الثاني من ادله التشريع وهو السنه، يقول باب الاصل الثاني السنه. معنى وقت؟ معنى ان شاء الله. يبدا المصنف في هذا الباب يا اخواني كسائر الابواب التي تعقد في العلم. لابد يا اخواني في كل علم من العلوم ان تبدا الباب فيه بتعريف ايه؟ ما الذي ستتكلم فيه، مش كده؟ فهنا سيبدا الباب بتعريف هذا الدليل. في العاده يتكلمون في التعريف اللغوي لانه الذي يتعامل به الناس. التعريف اللغوي لماذا يا اخواني؟ لانه الذي يتعامل به الناس. ثم ياتون بعد ذلك للتعريف الاصطلاحي. ثم ياتون بعد ذلك للتعريف يا اخواني الاصطلاحي. طب لماذا؟ لان التعريف الاصطلاحي بيتتفق عليه فئه من الناس، فقد يكون التعريف الاصطلاحي عند هذه الفئه غير التعريف الاصطلاحي عند هذه الفئه، وقد يكون هناك تعريف اخر اصطلاحي عند فئه اخرى، لان كلمه اصطلاح يعني ما اتفق عليه فئه او اهل فن من الفنون، وكل اهل فن يا اخواني انما يعرفون اللفظ بما يستعملون بعرفهم الذي بينهم. اظن انا مثال، انا لي سنوات طويله اضربه، مثال الايه؟ البنت، مش كده؟ طبعا عارفينه كلكم، ده لما بوصلناش انت لسه جاي. خلاص، هذا اصطلاح وهذا ايه؟ اصطلاح. البنت في بيتك اللي بتستخدمها المراه الايه؟ بنت الشعر. طب والورشه؟ دول اهل فن ودول اهل ايه؟ فن اخر. يبقى اذا اللفظه الواحده في الاصطلاح قد تختلف، ولذلك عندما يبداون يبداون بايه؟ بالمعنى المشترك. يعني ايه المعنى المشترك؟ اللي اهل الاصطلاح كلهم هيستخدموا جزء من هذا المعنى، فيبداون بالمعنى اللغوي ثم يلون ذلك بالمعنى الايه؟ الاصطلاحي الذي سيتفق عليه فئه من الناس. طيب انا اي الاصطلاحات ساتيك بها؟ اصطلاحي انا. يعني ايه اصطلاحي انا؟ انا في اي علم اتكلم؟ في علم الاصول يبقى ساتي باصطلاح اهل الاصول، في علم الفقه ساتي باصطلاح اهل الفقه، في علم الحديث اذا ساتي باصطلاح اهل الحديث، في علم العقائد اذا ساتي باصطلاح اهل العقائد. وستجد هذا منثورا في ثنايا كلامنا الان. خلاص كده يا اخواني. يقول المصنف رحمه الله تعالى: السنه لغه، يعني في اللغه الطريقه. الحظ انه قال الطريقه، لم يقل الطريقه الحسنه ولا الطريقه السيئه، بل كل طريقه سواء كانت حسنه او سيئه فهي سنه. وقد قال الله تعالى في كتابه موضحا هذا: وقد قالت سنته الاولين، ماشي، وقال سنه من قد ارسلنا من رسلنا، مش كده يا اخواني؟ يبقى اذن السنه يعنى بها الطريقه. هذا فين؟ في لغه العرب، في لغه العرب، بصرف النظر بقى ان كانت هذه السنه حسنه ام قبيحه. خلاص. طب اصطلاحا، اصطلاحا يا اخواني اختلف فيها الناس. اصطلاحا اختلف فيها الناس. فمن تعريفات السنة الاصطلاحية أنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير الوحي، خلاص. وهذا الذي قاله المصنف، قال اصطلاحا قول النبي غير الوحي ولو بكتابة، وفعله ولو بإشارة وإقراره وزيد الهم، وسيأتي ما في هذا التعريف. يبقى كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير قرآن، لأن الوارد عن النبي إما قرآن وإما سنة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموهم بالسنة. وضحت؟ يبقى كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير القرآن فهو سنة. هذا أحد التعريفات، ماشي. التعريف الثاني يا إخواني أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير قرآن وفعله ليحتذى به فيه. يبقى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير قرآن ليحتذى به فيه، ارفع كلمة ليفعل وفعله. يبقى حصر هنا يا إخواني ما ورد عن النبي فيما ورد عنه فيما يحتذى به فيه. طب هو عندنا ما فعله النبي لغير غرض القدوة فيه، التشريع واحد من الأشياء الخصوصية الخاص في هذا الاصطلاح لا يطلق عليه سنة. أولا حتى لا ينكر لابد لنا أن نعرف من القائل بهذا عشان ما ننصرحش بالإيه؟ بإنكار هذا الاصطلاح. أول من قال هذا الاصطلاح ابن عباس وأم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم. سئل ابن عباس عن الرمل وعن الركوب في السعي أسنة هو؟ سؤالي يا بخوني، الرمل سنة والسعي سنة؟ قال سنة وليس بسنة، سنة وليس بسنة. وانتبه للنوع الذي سيذكره ابن عباس الآن. ثم ذكر حديثا طويلا أختصر ما فيه، قال فأما الرمل فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قاضى قريشا، قضى فين؟ في الحديبية. ثم جاء من العام القابل في عمرة القضية، يعني العمرة التي قضى فيها إيه؟ قريش. فجاء ليطوف بالبيت فقالت قريش إن محمدا وأصحابه قد أنهكتهم أو أكلتهم حمى يثرب. وضحت؟ فقال النبي رحم الله امرأ أراهم منا اليوم قوة، ماشي كده يا اخواني. قال فكشف عن كتفه الايمن ورمى بردائه عن كتفه الايسر، ثم رمى في الثلاثه الاشواط الاولى. يبقى يقول كان الرمل لاجل ايه؟ عله، والعله زالت، ولذلك قال سنه وليس بسنه. يبقى عند ابن عباس ما فعل ليحتذى به لو زالت العلة لا يحتذى به الآن. فليس بسنة، مع التحفظ على أن الرمل ليس من السنة، لأن النبي أثبته في حجة الوداع. حجة الوداع لم يكن فيها كفار، والنبي اطبع ورمل، فثبتت السنية بهذا مع انقطاع العلة التي لأجلها فعل. وضحت؟ جميل. قال: وأما سعيه راكبة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل من على الصفا وكان لا يحجب عن أحد ولا يسير أحد بين يديه، فرآه النساء والأطفال والشيوخ فاجتمعوا عليه يقولون: هذا محمد، هذا رسول الله، يريدون أن يروه، فركب لهم ليروه وليأخذوا عنه. وضحت؟ يبقى الركوب كان إيه؟ لعلة، ولذلك قال سنة وليست بسنة. وأم المؤمنين عائشة سئلت عن التحصيب، التحصيب عن النزول بالإيه يا إخواني؟ بالمحصب. المحصب الآن اللي راح مكة ويعرفها في مكان المعبدة، المعبدة، خلاص. النبي نزل بها فقالت: التحصيب ليس بسنة، إنما نزله، يعني نزله النبي ليه؟ لأنه أسمح لخروجه. فضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، عرفنا يا إخواني اصطلاحين من اصطلاحات إطلاق السنة. الاصطلاح الأول هو الذي ساقه المصنف، وهو قوله، قول النبي غير الوحي، ولو قال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير وحي لكان أجود، ليشمل أصناف السنة. وأصناف السنة ستأتي أنها سبعة على التفصيل أو صنفان على الإجمال، خلاص. لكن لما يقول غير قول، اصطلاحا قول النبي غير الوحي، سيأتي بعد ذلك لابد أن يقول كتابة وفعل وتقرير لكن لو قال ما ورد شامل أصناف الإيه؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني عرفناه بأنه ما رسم ليحتذى به، أو قال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ ليحتذى به. وهذا التعريف يا أخواني لعدد كبير من أهل العلم في سائر أو في الأربعة المذاهب. فمثلا هذا تعريف القاضي أبي يعلى في العدة، والقاضي أبي يعلى إيه؟ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وهو شافعي، وأبو الوليد الباجي في الحدود مالكي، وتعريف الجصاص في كتابه الفصول وهو حنفي. تعريف الثلاثة الأوائل يقولون ما رسم ليحتذى، ما رسم ليحتذى. وتعريف الجصاص قريب، قال سنة النبي ما فعله أو قاله ليقتدى به فيه ويداوم عليه. خلاص، وهذا فيه إيه؟ ما قاله أو فعله قد يرد عليه، يعني ما قرره النبي إما ورد بالكتابة، لكن الفعل قد يشمل كل ما يأتي من الأصناف الستة التي تأتي تحت أو الخمسة التي تأتي غير الفعل. خلاص، على هذا التعريف سيخرج عندنا سبعة من الأمور لا نعرفها بأنها سنة على هذا التعريف، منها الأفعال العادية التي وردت عن النبي. خلاص، هذا واحد، زي الطعام والشراب واللباس، هذه أفعال إيه؟ عادية. ومنها الأفعال الجبلية التي جبل عليها سائر الناس، زي القيام والقعود والنوم والمشي. ومنها ما جاء وكان خصيصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كالوصال والتزوج بأكثر من أربع ووجوب قيام الليل وما شابه هذه الخصائص. ومنها ما أتى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه لم يثبت من الحديث، لا يقال فيه سنة. ومنها المنسوخ من الحديث، لا يقال له سنة. ومنها ما ورد ابن عباس، ما فعل لعلة ثم زالت. ومنها ما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كبعض الخصائص الواردة، مثلا كأبي بردة بن أبي نيار قال تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك، وكحديث خزيمة بن ثابت قال من شهد له خزيمة إيه فكفاه، يعني شهادة خزيمة بكم؟ باثنين. ومنها عند جمهور أهل العلم الرضاع، رضاع الكبير لسالم مولى بن إيه؟ أبي حذيفة. فهذا عند جمهور أهل العلم من خصائص من؟ من خصائص سالم. على هذا تخرج هذه الأشياء إيه؟ من لفظ السنة. وعلى هذا ليس في السنة إلا تشريعية، فالسنة هنا تشمل إيه؟ سائر الأحكام التشريعية، الفرض، سيأتي الآن، أنا بقول الآن، أقول سيأتي الآن في السنة، السنة التي تأتي بالفرض. خلاص، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ابنك جلد مئة وتغريب عام. السنة جاءت بإيه؟ بالتغريب، هذا فرض. ومنها السنة التي تأتي بالمستحبات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله ثنتي عشرة ركعة، هذا أتى بإيه؟ بمستحب. ومنها قوله لجابر الآن حين قدمت، يعني من السفر، قال بلى يا رسول الله، قال فابدأ بالمسجد. ومن السنة التي تأتي بالتحريم، كتحريمه صلى الله عليه وآله وسلم للجمع بين المرأة وخالتها، والجمع بين المرأة وعمتها. ومن الكراهة حديث أم عطية، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. ومن السنة التي أتت في الإباحة نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الانتباذ في بعض الأوعية ثم إباحته، قال إني كنت قد نهيتكم على الانتباذ في بعض الأوعية فانتبذوا فيما تشاءون ولا تشربوا مسكرا، وهذا في مسلم. يبقى إذن السنة هنا تأتي بإيه؟ بالأحكام التشريعية الخمسة، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.